قال رحمه الله تعالى: باب في الرفقة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العون.
ثم رجع وجزاهم في الرفق. الرفق هو الرفق في الأمور وفي دعوة الله عز وجل وفي النصح وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل هذا يعني مطلوب في الرفق، وكذلك معاملة الناس تكون بالرفق. فأورد أبو داود حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: إن الله
رفيق يحب،
إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، الذي هو ضد الرفق، يعني العنف ضد الرفق. إن الله رفيق، وهذا يدل على أن من أسماء الله الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق، وهو رفيق ومن أسمائه الرفيق، ومن وهو يحب الرفق، مثل ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب ولا اقوى طيبه، فهو رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق في الامور يعني يحصل به من الخير ومن النفع ما لا يحصل بالعنف، هذه هو الشده والقسوه والغلظه. ولهذا معروف قصه الاعرابي الذي جاء وبال في المسجد والصحابه يعني زجروه ونهروه، يعني هذا شيء عظيم المسجد يبال فيه، ورسول صلى الله عليه وسلم يعني امر ان يترك قادعوه، فقبلوا له والرسول صلى الله عليه وسلم رفق به، لان لو كان القضيه انه قبل ما لو كان يريد ان يقول قال لا اخرج برا، لكن الان الدول بدا، فلو انه ذهب وقام لملا ثيابه وملا جسده وملا الارض، فيتناثر القطرات البول في المسجد فيحتاج الى ان تطهر البقعه التي مر بها لان النجاسه وصلت اليها، ولكن ما دام انه بدا بالبول والبول وقع حصل، وكون في مكانه يكون في مكان محصور، وبعد ذلك يطهر هذا المكان الذي علم بانه تنجس. فالرسول امرهم بان يتوبوا، وان ثم ان الرجل يعني طبعا تاثر من هذا الذي حصل من الزجر، ويعني اعجبه هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرزق، وهذا من الرزق، وهذا من رزقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء انه قال: ما في له محمدا ولا تشرك برحمتنا احدا.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن يونس،
يونس بن عبيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
وحميد عن الحسن،
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الله بن مغفل،
عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدو إلى هذه السلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة، ولا نزع من شيء قط إلا شانت.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنها سئلت عن البداوة،
نعم عن
البداوة، فقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بعض هذه السلاع، والسلاع هي الأماكن التي يعني يكون فيها الماء يعني ينزل من فوق من علو إلى سفل، وقال له تلعة في الجبل، إذا كان في الجبل يعني مكان مرتفع ثم ينزل الماء على مكان منخفض، فهذا يقال له تلعة، فكان يذهب أحيانا، والبداوة التي بهذا المعنى فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى البادية يعني حصل، ولكن الذي هو غير سائر هو كل إنسان يعني يترك الحاضر ويذهب للبادية ويصير من أهل الوادي، ويصير يعني من أهل الفلاس إذا ما كان من أهل الحاضرة. وأما الذهاب يعني في بعض الأحيان للبادية فهذا لا يجعل الإنسان بدوي، كما أن البدوي لو أنه جاء للمدينة يوم ويومين ثلاثة ما قال حضري، ما يقال حضري، هذا حضري وهذا بدوي. البدوي بدوي وإن جاء للمدينة بعض شيء من الوقت، والحضري حضري ولو خرج للبر يعني بعض الوقت، ما خرج هذا عن حضريته وما خرج هذا عن بدويته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج أحيانا، ومعلوم أن أئمة اللغة الذين كانوا يعني يخرجون ويلتقون بالعرب وبالعرب وينقلون كلامهم ويجون كلامهم ما كما أن أئمة اللغة الذين كانوا يخرجون لأخذ الكلام العربي من الأعراب ومن أهل الوادي ويدونون ذلك بكتبهم، ما خرجوا بكونهم عن كونهم حاضرة إلى كونهم بادية. بل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قد ذكر الله عز وجل أنه جاء من البدو، وليس من ذلك أنه كان في البادية، ولكنه يعني قد ذهب إلى البادية، لأن الرسل كلهم من الحاضرة وليس من البادية، كما قال الله عز وجل ما صلى من قبلك ذا رجال نوحي إليهم من أهل القرى، فالرسل من أهل القرى وليس من البادية. وما جاء من قوله جابكم من البدو هو من جنس يعني ما ذكر من جهة أن الإنسان أن يخرج البادية في بعض الأحيان، فلا يخرج بكونه خرج إليها من كونه من الحاضرة إلى أن يكون بدويا أو يكون من البادية.
عن شريح قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه السلاع،
يعني يبدو يعني يخرج إلى هذه السلاع.
وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة.
أراد البداوة مرة يعني أنه يذهب للبادية يعني مرة من المرات، فأرسل إليها ناقة محرمة يعني أنها غير مذللة وغير دلول وغير يعني غير ممرنة على الهدوء والسير، يعني يكون فيها صعوبة، ولهذا يقال الصعب والذلول، يركب الصعب والذلول، فصعب ضد الذلول، الذلول المذلل هو الصعب التي صعبة الانقياد، فمحرمة. فقال يا عائشة
أرفقي فإن الرفق
أرفقي يعني بها أرفقي بها فإن الرفق لا يكون في شيء إلا جانه وما يدعى في شيء إلا شانه، يعني وليدل على عظم شأن الرفق ويعني أهميته والتقيد فيه والحث عليه وأنه يكون به الفوائد بخلاف العنف، فإنه يأتي بعكس ما هو مطلوب.
قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة،
وهذا الإسناد فيه تقديم عثمان على أبي بكر، يعني كما قلت يعني تقديم التأخير لا يدل على الكبر، فإن عثمان أكبر، ومع ذلك قدم أبو بكر في بعض الأحيان وقدم عثمان هنا في هذا الإسناد، وقد مر ذكر أبي بكر وعثمان.
ومحمد بن الصباح البزاز،
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه
أصحاب
الكتب الستة.
عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صديق أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن المقدام بن شريح
وهو
ثقة البخاري بعد المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي شريح بن هانئ وهو ثقة أخرج له
البخاري
في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة
المؤمنية رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب،
يعني هذا تفسير، قال في الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب، يعني تفسير في كلمة محرمة يعني أنها ليست مجللة، ما تعوجت الركوب أو ما ألفت الركوب عليها، ولهذا تكون فيها صعوبة، لأنها إذا كانت لم تركب وتهيأ لعمل فإنها تقضي مدة يعني وهي يعني تعود على ما هو مطلوب من السهولة واليسر وترك الصعوبة التي هي عليها من قبل والنفار الذي كانت متصلة به من قبل.
فيه أن الإبل الصدقة ممكن استخدامها،
نعم هذا الحديث يدل على أنها يمكن استخدامها. يعني في هذا الأمر الذي أدرسه لعائشة قال من يبرس الصدقة
استخدامها لمن لا تحل له الصدقة.
معلوم أن عائشة لا تحل له الصدقة لا تحل له الزكاة, ولكن يعني قضية الركوب يعني ما دام أن يعني موضوع في الحديث أنها نفس الحديث عن الصدقة
لا لا فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة.
نعم يعني إذا كان المقصود أن ستركب عليها وستذهب إليها هو يدل على جوازه يعني في مثل هذا, والركوب يعني غير التملك وغير البيع وغير يعني كونها يعني صار فيها كيف يشاء, أو أنها مقصود منها أنها يعني أعطاها إياها من أجل أنها يعني تدلل أو أنها تعود يعني كونها في ذلول يعني من أجل تمرينها يعني ما هو من أجل معناها أن في شيء في مصلحة لمصلحة من يستخدمها من يستحقها, وعيشة وين كانت تستحقها إلا أن فيها يعني اصلاح لها. نعم الناقه. نعم
ما يكون مدى ذاك الحديث بالحج كان يزاير مدى قال انها هدي قال اركبها.
نعم قال اركبها وقد علم بانها لانها هدي لانه جاز استخدامها, وهذا يمكن أن يكون كذلك, ويمكن أن يكون مقصود مثل تعويدها أو تدليلها وكونها في سهلة القياد ويكون في ذلك مصلحة لمن يستحقها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
ثم ورد أبو داود حديث جرير رضي الله عنه ويدل على عظم شأنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله, يعني ما يحصل من العنف يعني خيرا, وإنما يحصل من العنف يعني الضرر. نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهو وكيع عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن سلمة.
تميم بن سلمة ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي بن
ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن هلال.
عن عبد الرحمن بن هلال وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
يعني مثل الذي قبله؟
لا ذاك البخاري تعليقا.
البخاري في الأدب المفرد.
نعم والباقي مثل مسلم وداود
النسائي وابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحامد جرير بن عبد الله رضي الله عنه سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث اخرجه اصحاب الكتب السته.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان عن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الاعمش عن مالك بن الحارث قال الاعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مقعد بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال السؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
ثم أرد أبو داود حديث أبي وقص السؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة, يعني السؤدة يعني في كل شيء إلا في عمل الآخرة, فإنه يبادر فيه ويحرص عليه ولا يتهاون فيه ولا تترك الفرصة يعني عن اقتنام ما يعود على الإنسان في الخير. السؤال في كل شيء إلا في أمور الآخرة, يعني أمور الدنيا الإنسان يتعنى فيها ويتروى فيها, وأما بالنسبة لأمور الآخرة ما يتعنى فيها فليقدم ولا يتساهل ويتهاون, وهذا يدلنا على أن أمور الآخرة لا بد فيها من المنافسة ولا بد فيها من المسابقة ولا بد فيها من الجد والجهاد ولا بد فيها من اغتنام الفرص وعدم التساهل في بخلاف أمور الدنيا فإنسان يتأنى, وقد يكون في التأني الخير الكثير بخلاف العجلة, لأنه قد يترتب عليه يعني شيء من الضرر فيما يتعلق بأمور الدنيا, ولكن التأني والتروي في الأمور لا شك أنه خير للإنسان.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح.
الحسن بن محمد بن الصباح هو ثقة أخرجه أصحاب في سنن النسائي.
أخرجه البخاري وأصحاب
الحسن إيش؟
بن محمد بن الصباح.
الحسن بن علي. الحسن بن محمد بن الصباح.
البخاري
وأصحاب السنن.
نعم.
البخاري وأصحاب السنن.
عن عفان.
عن عفان بن مسلم الصفاح ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبد الواحد.
عبد الواحد بن زياد ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الأعمش عن مالك بن الحارث.
الأعمش ورد ذكره. مالك بن الحارث هو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.
قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد.
قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن
مصعب بن سعد.
مصعب بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الوقاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والإسناد صحيح. وعن عن الأعمش يعني لا تؤثر. نعم.
من هنا يقول قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب.
لأنه جاء يعني يروي عن مصعب مباشرة. يعني يروي عن مصعب مباشرة.
له مالك بن الحارث.
عن مالك بن الحارث. نعم. يروي عن مالك بن الحارث.
هو يروي عن مالك لكن مالك يروي عن مصعب.
ايش اللفظ؟
عن سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب.
يعني معناه ان هذا وغيره اللي هو مالك بن الحارث وغيره. يعني مالك بن الحارث وغيره يعني معناه ان في ناس مع مالك بن الحارث.
أن الشارح يقول ولم يذكر الأعمش أن مالك بن الحارث وأقرانه عمن يروون هذا الحديث فالواسطة بين مالك ومصعب غير مذكورة.
هو في المستدرك يعني عن مالك عن مصعب عن مالك عن مصعب ولكن يعني هنا يعني معناه أن في ناس آخرين مع مالك.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في شكر المعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن أبي هريرة
عن محمد بن زياد
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في شكر المعروف أي أن الإنسان يشكر المعروف الذي حصل له ومعلوم أن كل خير فهو من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فكل خير حصل للإنسان فالله تعالى هو المتفضل به ومن الخير الذي يتفضل الله على بعض عباده أو على مشان عباده أنه قد يسوقه إليه عن طريق إنسان يسخره له وإليه قلبه له بحيث يحسن إليه وهذا الإحسان هو في الحقيقة من الله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي وفق من أراد أن يحسن إليه للإحسان إليه وهو سبحانه وتعالى متفضل بكل شيء ولكن كما أن العبد فاعل باختياره وأنه يحمد على ما يحصل منه من الخير وكما وكذلك يذم على ما يحصل من الشر فإنه إذا حصل منه الإحسان فإنه يحمد على إحسانه وعلى معروفه ويشكر على ذلك والشكر لله عز وجل أولا وآخرا لأنه هو الذي يتفضل بالشيء ويتفضل بالخير بسبب وبغير سبب يعني بسبب أحد من الناس أو بدون أن يكون هناك سبب من أحد من الناس فالكل بفضل الله عز وجل والكل بإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى فعلى الإنسان يشكر الله عز وجل على كل النعم الظاهرة والباطنة لأنها كلها من الله تقديرا وتوفيقا، ومن حصل منه أن ساق الله تعالى الخير على يديه فإنه يشكره ويثني عليه ويدعو له، سواء كان هذا المعروف يعني يتعلق بأمر دنيوي أو بأمر ديني، لأن هذا كله من المعروف ومن الإحسان، فالإنسان يشكر من أحسن إليه، سواء كان ذلك الإحسان يعني عن طريق دنيا أو عن طريق دين. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا أشكر الله من لا أشكر الناس، لا أشكر الله من لا أشكر الناس. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان من عادته أنه لا يبالي بالإحسان الذي يحصل إليه من أحد من الناس فلا يشكره، فكذلك يجره ذلك إلى أن لا يشكر الله عز وجل، وأنه يستهين بالنعم التي حصلت له فلا يشكر الخالق ولا يشكر المخلوق، يغفل عن ذلك ويسوى عن ذلك ويغفل عن ذلك. ولكنه إذا كان شكر من جعله الله سببا، وكان من عادته أن يعرف المعروف لأهله وأن يشكر صاحب المعروف على معروفه، فإنه يكون شاكرا لله عز وجل. ولهذا قال: لا أشكر الله من لا يشكر الناس، أي أن الذي لا يحصل منه شكر الناس على إحسانهم ويحصل منه تقصير ذلك، فإنه أيضا يحصل منه تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ومن شكر النعم على من حصلت منه، من كان سببا الذي هو المخلوق الذي جعله الله سببا في وصول النفع ووصول الخير، أو بغير سبب التي تحصل من الله عز وجل بسبب وغير سبب، فالإنسان يحمد الله على كل حال وفي جميع أحواله، ما كان المعروف حصل له بسبب أو بغير سبب، وما كان حصل من المخلوق بسبب، فإنه يشكر من كان سببا في ذلك وهو المخلوق الذي ساق الله تعالى النعمة على يديه. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم.
مسلم بن ابراهيم الفرهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الربيع بن مسلم.
عن الربيع بن مسلم وهو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن زياد وهو صدوق أخرج له
ثقة
أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الجوزي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وهو أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. وهذا الإسناد من الرباعيات عند أبي داود، هذا في أعلى الأسانيد عند أبي داود. نعم.
يقول السائل: كيف يكون شكر الناس، بالقول والفعل أو بهما؟
يكون بهما، يكون بالقول وبالفعل وبهما، يعني بحيث انه يعني يحسن الى من احسن اليه ويكافئ من احسن اليه ويدعو له، فيجمع له بين هذا وهذا، يدعو له عندما يحسن اليه، ثم هو ايضا اذا تمكن فانه يحسن الى من احسن اليه.
هل يمكن ان يقال حمد الناس؟
يمكن، يمكن ان يحمد، اقول يحمد على الـ 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 يعني على ما يحصل منه الخير، أقول يحمد يعني الإنسان يحمد على ما يحصل منه الخير، يقال إنه يحمد.
والفرق بين الشكر والحمد بالنسبة للمخلوق؟
نعم.
الفرق بين الشكر والحمد فيما يتعلق؟
الحمد عام، الحمد عام يعني من الشكر.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم.
ثم أورد أبو داود هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا أن ذهبت الأنصار
بالأجر كله.
قال: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. لا، ما ما دعوتم إليهم ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، يعني أنكم بدعائكم بدعائكم لهم وثناي عليكم تحصلون الأجر، تحصلون الأجر لأنكم عرفتم الفضل لأهل الفضل. ومن المعلوم أن المهاجرين عندهم الهجرة عندهم نصرة، وهم أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين عندهم الهجرة عندهم النصرة، وقد جمع الله والأنصار عندهم النصرة وليس عندهم الهجرة، والله جمع للمهاجرين بينهما بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فوصفهم بأنهم مهاجرون ووصفهم بأنهم أنصار، وهم إنما تركوا بلادهم لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه والدفاع عنه والذب عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الأنصار كانوا أهل البلد وعندهم الأموال وعندهم أولئك تركوا أموالهم وتركوا بلادهم فكانوا ينفقون من أموالهم، ولا شك أن من أنفق من ماله فهو ماجور وخير له، ولكن المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم الهجرة وعندهم النصرة وهم أفضل منها
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
السبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حماد وابن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد أيضا من الرباعيات التي في أعلى الأسانيد عند أبي داود.
يقول السائل: إذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار فما وجه هذا القول ذهب الأنصار من أجل كله؟
يعني كان بالبذل والعطاء والإنفاق، يعني من هذه الناحية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليثني به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر. قال أبو داود: وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي، كأنهم كرهوه فلم يسموه.
ثم ورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أعطي عطاء فوجد فليجد به،
من أعطي عطاء فوجد يعني وجد يعني مالا أو وجد قدرة على أن يكافئ وأن يجزي به فإنه يجزي به، بمعنى أن من صنع إليه معروفا فيكافئ الإنسان يكافئه في مقابل ما حصل منه من الإحسان فيقابل الإحسان بالإحسان. فإذا كان واجدا يعني إذا قدرة مالية وعنده مال فإنه يكافئه ويجزي به، يعني ذلك الذي أحسن إليه والذي أعطاه فإنه يجزي بذلك المعروف وبذلك الإحسان إحسانا ويقابل الإحسان بالإحسان والعطاء بالعطاء والنفع بالنفع، فإن لم يجد فليثني، ومن لم يجد
فإن لم يجد فليثني به
يعني يثني على يعني ذلك الذي أحسن إليه بأن يثني عليه بعطائه ويشكره، وهذا هو المقصود من الترجمة يعني شكر معروف، يعني كان يشكر. ومعلوم أن الثناء وأن الدعاء أنه يكون حتى مع المكافأة ومع العطاء، الإنسان يعني وإن أعطى غيره وقدر على المبادلة والإحسان فإنه أيضا يدعو مع ذلك ويشكر على ذلك ويثني عليه بذلك. لكن إذا لم يكن الإنسان ما عنده شيء يقابل به فالأقل من الثناء والدعاء الذي يدعو به ويثني به على من حصل منه الإحسان إليه. ومن لم يجد فليثني به.
فمن أثنى به فقد شكره.
فمن أثنى به فقد شكره. يعني من أثنى بالإحسان الذي أحسن إليه على ما أحسن إليه فقد شكره. يعني شكر هذه النعمة وشكر ذلك الذي أحسن إليه. ومن كتمه فقد كفر. يعني كفر هذه النعمة. يعني كتمه فقد كفر هذه النعمة. ومعلوم أن يعني هذا العطاء الذي يحصل يعني للإنسان يعني كونه يشكر الإنسان الذي أعطاه هذا أمر واضح ما فيه إشكال. وأما كونه يعلم يعني للناس أنه حصل له كذا وكذا وأنه أعطي من كذا وكذا فهل إذا كان فيه مصلحة يمكن، وإن كان ليس هناك مصلحة أو كان يعني مثل ذلك الذي أعطاه لا يريد منه أن يذكر ذلك لأحد أو يعلن ذلك فإن له أن يخفيه، ولكنه يشكر ويثني على يعني ذلك الذي أحسن إليه.
قال حدثنا مسدس.
مسدس بن مسرهد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية وهو صديق
لا
بأس به وهو ابن صديق أخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن.
عن رجل من قومه.
عن رجل من قومه وهو لم يذكره لكنه ذكر في الإسناد الثاني وهو شرحبيل بن سعد وهو شرحبيل
صدوق خرج البخاري في المفرد وابو داود وابن ماجه.
صدوق خرج البخاري في المفرد وابو داود
وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل صحابي بن صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب.
يحيى بن أيوب هو
صدق ربما أخطأ
أخرج له
أصحاب الكتب.
عن
عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر.
عن شرحبيل عن جابر نعم.
قال أبو داود وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي كأنه
يعني أن بن غزية قال في الأول رجلا من قومي وفي الإسناد هذا قال عن شرحبيل وهذا هو ذاك.
كأنهم كرهوه فلم يسموه.
كأنهم كرهوه يعني فيه كلام فلم يسموه. نعم يعني في الأول في الإسناد الأول.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره.
وهذا مثل الذي قبله في الجملة يعني من ناحية الذكر والشكر وعدم الذكر والشكر. قال من أبلي بلاء يعني ما نحسن إليه. من أبلي بلاء يعني ما نحسن إليه بإحسان فشكر ذلك الإحسان
فذكره
فشكره. يعني كون يعني أثنى على صاحبه أو مدح صاحبه أو حمد صاحبه. نعم.
وإن كتمه فقد
كفره. يعني كفر ذلك الإحسان وكفر هذه النعمة. ومثل الذي تقدم فليثني به فإن وجد فليثني به وإن لم يجد فليثني به. فإن من يعني
ومن أثنى به
فقد شكر ومن كتمه فقد كفر. فهذا مثل ما يتعلق بالجملة الأخيرة من الحديث السابق.
الله يك ما يكون يعني حسب المناسبة. يعني إذا مر بشر أو جاء مناسب لهذه النعمة يعني ذكرها وشكر صاحبها
يعني يكون يعني يذكرها يذكر صاحبها يعني بينه وبين نفسه أو بنفسه أو في من له علاقة به ما في بأس. لكن كون يعني يعلن ذلك على الناس
إذا كنت مناسبة الأمر
فذكر
فلانا بخير
كون يذكر بخير طيب كون يعني يحسن أنه بخير. لكن كون يقول أعطاني كذا فأعطاني كذا هذا ما
ما يلزم يعني مثل هذا أيضا قد يكون يعني قد يكون سبب لأنه يحرج لأن يلتع إليه وقد أعطيته فلان فأعطينا.
قال حدثنا عبد الله بن الجراح.
عبد الله بن الجراح هو
صدوق يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له
أبو داود والنسائي في مسند مالك
وابن أبي النسائي مسند مالك وابن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الرضي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وسلمان بن مهران الشاعر الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي سفيان.
عن أبي سفيان وطلحة بن ناس وفاء.
صدوق
خلي أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
يقول السائل هل للشكر القولي صيغة معينة أو يجوز بأي لفظ كان؟
يجوز بأي لفظ كان يعني يقول شكر الله لك جزاك الله خيرا لقد أحسنت أحسن الله إليك كل هذا يعني من الصيغ التي فيها الشكر.
فضيلة الشيخ من المعلوم أن أعظم المنن وصول هذا الدين غضا طريا بفضل الله ثم بجهود السلف الصالح رحمهم الله لا سيما الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا دين الله تعالى فكيف نشكرهم على ذلك؟
أولا سبقا ذكرت أن الإحسان إذا كان سواء كان دينيا أو دنيويا الدنيوي يكون الإحسان بالمال والديني يكون الإحسان بالعلم والإحسان بالدعوة للخير والتبصير بالهدى والمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا إحسان وهو أجل الإحسان وأعظم الإحسان لأن الإحسان في أمور الدنيا إنما هو زاد للحياة الدنيا وأما الإحسان في الدين وفي المعروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير والتبصير بالحق والهدى فهذا زاد الآخرة لأن هذا يعني مساعدة وإعانة على الزاد الذي يتزود به الآخرة ومعلوم أن الحياة الدنيا لا بد لها من نهاية والإنسان سيحصل رزقه الذي كتب الله له سواء كان ساقه الله إليه بواسطة أو بغير واسطة وأما بالنسبة للدين وتفقه في الدين ومعرفة الحق والهدى والخروج من الظلمات إلى النور هذه أعظم النعم وأجل النعم ولهذا كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي ساق الله للمسلمين على يديه هذه النعمة يعني كان حقه أعظم حق وكانت محبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب من البشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الناس على الحق والهدى وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور فالنعمة التي ساقها الله على يديه لا يماثلها نعمة ولا يدانيها نعمة بل الوالدان اللذان حقهما عظيم وهما أحسن إلى الإنسان وكان سبب وجوده وقام بتنشئته وبتربيته حتى بلغ مبلغ الرجال حقهم دون حقه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه السلام لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين لا يمنع أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والده والناس أجمعين لأن النعمة التي ساقها الله للناس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم النعم وأجل النعم لا يمثلها نعمة ولا يساويها نعمة وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس يعني فضلا وإحسانا إلى الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام والذين نقلوا الكتاب والسنة فتلقوهما عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغوهما إلى الناس فكل خير حصل للناس إنما جاء عن طريق الصحابة والصحابة والناس ما عرفوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة وهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين حفظوا السنة وهم الذين نقلوا الكتاب والسنة وأدوهما إلى الناس تلقوهما من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوهما إلى الناس فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى يثيب كل من استفاد من هذه السنة مثل ما يثيب هذا الذي دل على هذه السنة والذي حفظ السنة مثل ما يثيب كل من استفاد من هذه السنة وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من حصل منه إحسان أو حصل منه معروف أو حصل منه تقوى وإيمان فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجور كل أمته من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، فينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعلى أكثر من ذلك: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أثام من تبعه، فينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعلى هذا فإن المحبة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي بينه عليه الصلاة والسلام، وهي المحبة التي تفوق محبة الوالدين ومحبة الناس أجمعين. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعى لهم ويشكرون ويذكرون بجليل اللائق بهم، ويعني ولا يذكرون بسوء وإنما يذكرون بالخير، لأن كل خير ما وصل لنا إلا عن طريق الصحابة، ومن قطع صلته بالصحابة فإن صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مبسوطة، لأنه لا يوصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. ولهذا كان أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة، وكان أي واحد منهم أفضل من أي واحد يجي بعدهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم بقوله: خير من أصغرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، ويليهم قرن التابعين، ويليهم قرن وأتباع التابعين. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد ساق الله هذا الخير الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريقهم، فإنهم يحبون ويدعى لهم ويذكرون بالجميل اللائق بهم، وتنزه الألسنة والقلوب أن يكون فيها شيء مما لا ينبغي، بل تكون القلوب سليمة والألسنة سليمة في حقهم، فلا يكون في القلوب إلا المحبة والذكر المحبة، ولا يكون على الألسنة إلا الذكر الجميل اللائق بهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكفي عنا شجرة بينهم، ولا يذكر منهم أحد إلا بأحسن الذكر، لأنهم هم الذين جعلهم الله واسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكرهم يكون بالدعاء لهم والثناء عليهم وذكرهم بالجميل اللائق بهم.